هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من شرح الأحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
بالرضاع، شكت المرضعة، هل أرضعت الطفل 5 مرات أو 4 مرات؟ ماذا نقول؟ الذي لا ريب فيه الأربع، والخامسة فيها ريب، فنقول جاء الخامسة واقتصر على 4. وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع. المهم هذا باب واسع، لكنه في الحقيقة طريق مستقيم إذا مشى الإنسان عليه في حياته حصل على خير كثير، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ذكرنا أن هذا مقيد بما إذا لم يكن وسواسا، فإن كان وسواسا فلا يلتفت إليه، وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا. وعلامة كثرته أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، إذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، هذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. طيب، إنسان أصاب ثوبه نجاسة وغسله وشك هل النجاسة زالت أو لم تزول، ماذا يصل؟ يصلها ثانية، لأن زوالها الآن مشكوك فيه، وعدم زوالها هو الأصل، فنقول دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها زالت. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والحديث كما قال الترمذي صحيح، لكن في الجمع بين كونه حسنا وكونه صحيحا إشكال، لأن المعروف أن الصحيح من الحديث غير الحسن، أو ما في إشكال؟ نعم، في إشكال، لأن العلماء قسموا الأحاديث إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف، فكيف يجمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحد حسن صحيح؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا زال في درجة الحسن إذا كان من طريق واحد، وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والآخر حسن. وحينئذ إذا سئل أيما أقوى، أن يوصف الحديث بالصحة أو بكونه صحيحا حسنا؟ إن قلت الثاني غلط، إن قلت الأول غلط، فصل. نقول إذا كان من طريقين فصحيح حسن أقوى من صحيح، وإن كان من طريق واحد فصحيح حسن أضعف من صحيح، لأن الحافظ الذي رواه تردد هل بلغ درجة الحسن الصحة أو لا زال في درجة الحسن. قال الحديث 12، إيش الفوائد؟ نعم، من فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق لقول جامع يريبك إلى ما لا يريبك. ومن فوائده أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة تترك المشكوك فيه وطرحه جانبا، لا سيما بعد الفراغ من العبادة، حتى لا يلحقك القلق. وقولي لا سيما بعد الفراغ من العبادة لا بد أن يمثل رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي، فشك هل طاف سبعا أو ستا، ماذا يصنع؟ لا يصنع شيئا، لا يصنع شيئا، لأن الشك طرأ بعد فراغ العبادة، إلا إذا تيقن أنه طاف ستا فيكمل إذا لم يطل الفصل. مثال آخر، رجل انتهى من الصلاة وسلم ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ماذا يصنع؟ لا يلتفت هذا الشك، الأصل صحة الصلاة، ما لم يتيقن أنه صلى ثلاثا فيأتي بالرابعة إذا لم يطل الفصل ويسلم ويسجد للسهو ويسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي فواتح الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لأن هاتين الجملتين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لو بنى الإنسان عليهما مجلدا ضخما ما استوعب ما يدلان عليه من المعاني. وأظن انتهى الوقت الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمع الحديث الآتي درس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وعلى آله
وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلابد أن سبق لنا الحديث الذي يعتبر قاعدة عظيمة في الإسلام، وهو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني أترك الذي تشك فيه إلى الأمر الذي لا تشك فيه. وذكرنا أن هذا يكون في العبادات والمعاملات والأنكحة وجميع مسائل العلم، وأنه من أعظم الأحاديث. ثم قال الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، من حسن إسلام المرء خبر مقدم وترك مبتدا مؤخر، وقوله ما لا يعنيه أي ما لا تتعلق به عنايته ويهتم به. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، يشابهه من بعض الوجوه. فقوله من حسن إسلام المرء فيه فوائد، أولا أن الإسلام له محاسن وهو كذلك، وقد ألف شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رسالة في هذا الموضوع محاسن الدين الإسلامي، وكذلك ألف الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سلمان رسالة في هذا الموضوع. ومحاسن الإسلام كلها تجتمع في كلمتين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله ومن فوائد أن ترك الإنسان ما لا يهتم به ولا تعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه. ومن فوائد هذا الحديث أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن. وهذا يقع كثيرا لبعض الناس، تجده يتكلم في أشياء لا تعنيه، أو يأتي لإنسان يسأله عن أشياء لا تعنيه ويتدخل فيما لا يعنيه، كل هذا يدل على ضعف الإسلام. ومن ثمار هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتقلب محاسن الإسلام فيترك ما لا يعنيه ويستريح، لأنه إذا اشتغل بأمور لا تهمه ولا تعنيه تعب. وهل يقال إن هذا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو رأيت إنسانا على منكر وقلت يا أخي هذا منكر لا يجوز، فهل له الحق أن يقول هذا لا يعنيك؟ الجواب لا، ولو قاله لم يقبل منه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها كما سمعت. وهل يشمل ذلك ما لا يعنيه مما يتعلق بأمور بيته كحاجات النساء وحاجات الأطفال، أو يقال هذا مما يعنيه فيجد أن يعلم أنهم ليسوا على ظلم وإثم؟ الجواب الثاني، بمعنى أن لا تعرض عن ما يكون في بيتك من الأهل والصبيان وما أشبه، لأن هذا يعنيك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا نفي للكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان. فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهر؟ قلنا: دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان، أي لا يعتبر مرتدا، وإنما هو من باب النصيحة، فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان. فإن قال قائل: ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟ الجواب: نحن لا ننكر على أهل التأويل تأويلهم، إنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه، لأنه إذا كان كذلك صار تحريفا وليس تأويلا. أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبد الله بن عباس: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فإذا قال قائل في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قال المراد إذا أردت قراءة القرآن، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو تأويلا صحيحا؟ الثاني، فهذا تأويل صحيح لأنه دل عليه الدليل، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ عند القراءة لا في آخر القراءة. وإذا قال قائل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم، إن المراد إذا أردتم القيام إليه، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو صحيحا؟ هذا تأويل صحيح. إذن نحن لا ننكر التأويل مطلقا، إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه ونسميه تحريفا. لا يؤمن أحد الإيمان في اللغة التصديق، وقيل الإيمان في اللغة الإقرار، واستدل القائل بذلك أنه قال آمن به وأقر به، ويقال آمن ولا يقال آمنه بمعنى صدقه، فلما لم يتوافق الفعلان في التعدي واللزوم علم أنهما ليسا بمعنى واحد. الإيمان في اللغة حقيقة إقرار القلب بما يرد عليه وليس التصديق. صحيح أنه قد يرد الإيمان بما التصديق بقرينة مثل قوله تعالى فآمن له لوط على أحد القولين، مع أنه يمكن أن يقال آمن له لوط أي إنقاد له أي لإبراهيم وصدق دعوته. أما في الشرع فالإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فإن أقر بدون قبول وإذعان فليس بمؤمن ولو أقر. وعلى هذا فاليهود والنصارى اليوم ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا دين الإسلام ولم يدعوا. أبو طالب كان مقرا بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلن بذلك ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا إقرار واضح ودفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ليس بمؤمن. لماذا؟ لفقد القبول والانقياد. ما قبل الدعوة ولا انقاد له فمات على الكفر والعياذ بالله. طيب إذن الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، ومحله القلب واللسان والجوارح. الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، أي أن قول اللسان يسمى إيمانا وعمل الجوارح يسمى إيمانا. الدليل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل الجوارح. وأما القول بأن الإيمان محله القلب فقط وأن من أقر فقد آمن فهذا غلط ولا صح. وقوله حتى يحب، حتى هذه للغاية، يعني إلى أن يحب لأخيه. المحبة لا تحتاج إلى تفسير ولا يزيد تفسيرها إلا إشكالا وخفاء. المحبة هي المحبة ولا تفسر بأبين من لفظه. وقول لأخيه أي المسلم، أو إن شئت فقل المؤمن لقوله لا يؤمن أحد، لأخيه أي المؤمن ما يحب لنفسه من خير ودفع الشر ودفاع عن العرض وغير ذلك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الشاهد هنا وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. في هذا الحديث فوائد، منها جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، لقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب الآخرين، ومثله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ومن الأمثلة على نفي الشيء لانتفاء كماله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لحضرة الطعام، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه بالطعام الذي حضر. والأمثلة على هذا كثير. ومن فوائد هذا الحديث وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب له، لأن نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب نفسه يدل على وجوب ذلك، إذ لا ينفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الحسد، التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يحب أن يزيل الله نعمة أخيه عنه. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحسد، فقال بعضهم الحسد تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير، وقال بعضهم الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير، الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا كره ما أنعم الله به على غيره فقد حسد، وإن لم يتمنى الزوال. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به، فهو من الفصاحة، يعني أن من الفصاحة صياغة الكلام بما يحمل على العمل به. الشاهد من هذا قوله لأخيه، لأن هذا يقتضي العطف والحنان والرقة. ونظير هذا قوله عز وجل في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء، مع أنه قاتل، تحننا وتعطفا تحنينا وتعطيفا لهذا المخاطب. فإن قال قائل هذه المسألة قد تكون صعبة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بمعنى أن تحب لأخيك أن يكون عالما، أن يكون غنيا، أن يكون ذا مال وبنين، أن يكون مستقيما، قد يصعب هذا. فنقول هذا لا يصعب إذا مرنت نفسك عليه، مرن نفسك على هذا يسهل عليك. أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعبا. فإن قال تلميذ من التلاميذ هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في الاختبار لأنني أحب أن أنجح فألقنه لينجح؟ فالجواب لا، لأن هذا غش، وهو في الحقيقة إساءة لأخيك وليس إحسانا إليه، لأنك إذا عودته الخيانة اعتاد عليه، ولأنك تخدعه بذلك حيث يحمل شهادة ليس أهلا له. الحديث الرابع عشر عن أبي مسعود نعم عن أبي مسعود أو بن أنا عندي عن أبي مسعود
حط رمز واحد
لكن ما أشرني عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. أبغاني ابن مسعود ايش عندكم من نسخ ابن هذا مشهور عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب وإن شئت قل الثيبي لكن الثيب بالرح أحسن الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة لا يحل دم امرئ مسلم يريد بذلك القتل يعني لا يحل قتل وفسرناها بذلك لأن هذا المعروف باللغة العربية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم وأعراضكم عليكم حرام وقول امرئ مسلم لا يعني بذلك أن المرأة يحل دمه لكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث لأن الرجال هم الذين توجه إليهم الخطابات وهم معنيون في أنفسهم وبالنساء وقوله مسلم أي داخل في الإسلام إلا بإحدى ثلاث نعم ما هي عندي إلا بإحدى ثلاث يعني بواحد من الثلاث أولا الثيب الزاني الثيب الزاني يحل دمه والثيب هو الذي وطئ وجامع في نكاح صحيح فإذا زنى بعد أن أنعم الله عليه بهذه النعمة صار مستحقا للقتل ولكن قتله على صفة سنذكرها إن شاء الله عز وجل ومفهوم قول الثيب أن البكر لا يحل دمه إذا زنى وهو الذي لم يجامع بنكاح صحيح قال والنفس بالنفس يعني بذلك القصاص أي أنه إذا قتل إنسان شخصا عمدا قتل به بالشروط المعروفة الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه يعني بذلك المرتد بأي نوع من أنواع الردة وقول المفارق للجماعة هذا عطف بيان يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنه في هذا الحديث فوائد منها احترام دماء المسلمين بقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكذا وهذا أمر مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فهو من أعظم الذنوب ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء ومن الفوائد أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فإن كان كذلك فدمه معصوم ثلاثة معاهد مستأمن ذمي المعاهد من كان بيننا وبينه عهد كما جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش في الحديبية والمستأمن الذي من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء لنا محاربين لنا، لأنه أعطي أمان خاصة. الثالث الذمي، وهو الذي يسكن معنا ونحميه وندب عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلا عن حمايته وبقائه في بلادنا. طيب إذن لا يحل دم المسلم يخرج بذلك غير المسلم، فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرد كلامه أحيانا بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها، وهو أسرع حفظا وأبطأ نسيانا. ومن فوائد هذا الحديث أن السيب الزاني يقتل. وعرفتم من هو السيب؟ فأقول من هو السيب؟ والذي جامع في نكاح صحيح. ولكن كيف يقتل؟ يقتل بالرجل بالحجارة، بمعنى أنه يوقف ويرميه الناس بالحجارة، حجارة لا كبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فورا فيفوت المقصود من الرجل، والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت، فلتكون وسطا يرجم بالحجارة حتى يموت سواء كان رجلا أم امرأة. فإن قال قائل كيف تقتلونه على هذا الوجه؟ لماذا لا تقتلونه بالسيف؟ أريح له. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قتلتم فأحسن القتل. فالجواب أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل، المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة، كما قال عز وجل ومن أحسن من الله حكما. فرجم الزاني من القتلة الحسنة أحسن مما لو نعم قتلناه بالسيف لموافقة الشريعة. فإن قال قائل ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه؟ الجواب أن الشهوة، شهوة الجماع، لا تختص بعذر معين، بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ البدن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله ألم هذه العقوق التي هي الحد. فالمناسبة إذن ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، لكن لا بد من ثبوت الزنا. نعم، لكن بماذا يثبت الزنا؟ الزنا يثبت بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها، ولا بد. والشهادة على هذا الوجه صعبة جدا، لأن الإنسان لو كان بين أفخاذهم يمكن يشهد، ولكنه ليس بين أفخاذهم. لا بد أن يشهدوا بأنهم رأوا ذكر الرجل الزاني في فرج المرأة المزني بها، وهذه صعبة جدا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قط، وهو في وقته، طيب، الطريقة الثانية لثبوت الزنا أن يقر الإنسان بالزنا، الزاني يقر بأنه زنى. وهل يشترط تكرار الإقرار 4 مرات أو يكفي الإقرار مرة واحدة أو يفصل بين ما اشتهر وما لم يشتهر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن قال لا بد من التكرار استدل بقصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه، فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنه زنى، فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى 4 مرات. فقال له أبك جنون؟ قال لا. فأرسل إلى قومه هل عهدتم بماعز جنونا؟ قالوا لا. فأمر رجلا أن يستنكهه، يعني يشم رائحة، هل قد شرب الخمر وهو سكران؟ فلم يجد فيه شيء. ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لا بد من تكرار الإقرار في النفس منه شيء، لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل منه الإقرار بأول مرة لكونه إيش شاكا فيه حتى استثبت. فالاستدلال بقصة ماعز فيه نظر. أما الذين قالوا إنه يكفي الإقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنى بها الأجير عند زوجها، وكان هذا الزاني شابا، وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب أن تفتي ولدك ب100 شاة وجارية، ففعل. فسأل أهل العلم فقالوا لا، ليس عليك هذا، على ابنك 300 وتغريب عام، وعلى امرأة الرجل الرجل. فترافع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الغنم والوليدة رد عليك، الغنم والوليدة يعني جارية رد عليك، يعني مردودة عليك لأنها أخذت بغير حق، وعلى ابنك 300 وتغريب عام، لأنه شاب لم يتزوج، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا إليها فاعترفت فرجمها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اعترفت 4 مرات، قال إن اعترفت فرجمها. وهذا يدل على عدم إيش اشتراط تكرار الإقرار. ولأن جميع الحقوق التي يقر بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار، فهكذا الزنا. وقال بعض أهل العلم إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة واحدة، وإلا فلا بد من التكرار، تكرار الإقرار. وعللوا ذلك بأن هذه القصة اشتهرت بين الناس، وأن هذا الأجير زنى بامرأة مستأجره فاستغني بشهرتها عن تكرار الإقرار. والأقرب أنه لا يشترط تكرار الإقرار إلا إذا كان هناك شبهة، وإلا فأكبر بينة وأكبر دليل أن يقر الفاعل. كيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم نقول لا لا حق من هذا الإقرار؟ لو أقر ثلاث مرات ما نعتبره إقرارا، فالصواب أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة. وهل اللواط مثل الزنا؟ الجواب نعم مثل الزنا بل أخبث، فاللواط لا يشترط أن يكون اللائط أو الملوط به ثيبا، وإنما يشترط أن يكون بالغين عاقلا، فإذا كان بالغين عاقلين يقيم عليهم الحد. فما الحد؟ قال فقهاء الحنابلة الحد كحد الزنا، الحد كحد الزنا، السيد يرجم ومن ليس بسيد يتلف 100 جلدة ويغضب سنة. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا إلا تعليل عليل، وهو أن اللواط وطء في فرج محرم، فكان الواجب فيه ما يجب بالزنا، لكن يقال هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا. وقال بعضهم بعض العلماء بل يعذر تعزيرا فقط الفاعل ومفعول به، وهذا ليس بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتله ماء بكل حال. ومن غرائب العلم أني رأيت من منقولا عن بعض العلماء من يقول لا شيء عليهم اكتفاء بالراجع الفطري، قال لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقا أن يتلوط رجل برجل، فاكتفي بالراجع الفطري عن الراجع بالعقوبة. وقال هذا كما لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب، ولو شرب خمرا فإنه يعاقب، ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة وقياس باطل، لأننا لا نسلم أن من أكل عذرة لا نعاقبه، بل نعاقب، لأن هذا معصية والتعذير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وإنما ذكرته لأبين أنه قول باطل لا تجوز حكايته إلا لمن أراد أن يبطله، كالحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف. القول الصواب في هذا أن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجثومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله. وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يفعل به؟ قتل للمعنويات وللرجولة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، إجماع الصحابة. وقد ورد فيه حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال الشيخ الإسلام لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به، فقيل يحرقان في النار. وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، وذلك لشناعة عملهما فيعاقبان بأشنع عقوبة وهو التحريق في النار، ولأن تحريقهما في النار أشد ردعا لغيرهما. قال: وقال بعضهم يرجمان كما يرجم السيد الزاني، وقال آخرون يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة، بناء على أن قوم لوط فعل الله بهم هكذا. أهم شيء عندنا أنه لا بد من قصر الفاعل والمفعول به. على كل حال إذا كان بالغين عاقلين، لأن هذا كما أشرت أولا هذا مرض بتات لا يمكن التحرز منه. يعني أنت مثلا لو رأيت رجلا مع امرأة واستنكرت ذلك ممكن أن تقول ما هذه المرأة، لكن رجل مع رجل لا يمكن. كل الناس يمشي بعضهم مع بعض الرجال. طيب إذن السيب الزاني دمه حلال، ولكن هل إذا كان دمه حلالا هل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟ الجواب لا، لا ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا بإذن الإمام أو من يريبه الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن احترفت فارجمها. ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: لا تجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائب الإمام. الثاني ممن يباح دمه النفس بالنفس. النفس بالنفس يعني إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به، وعلى هذا على قول في الدين وهو أهم شيء لا يقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه. وهل يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول أو لا يشترط؟ فالجواب: قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن يكون يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول. من هم أصوله؟ الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك. وقالوا: لا يقتل والد بولده. واستدلوا بحديث: لا يقتل الوالد بولده، وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد، أليس كذلك يحيى؟ نعم. لولا الوالد ما صار ولد، فلا يليق أن يكون الولد سببا لإعدامه. فصار الدليل عندنا، الدليل عندهم أثري ونظري. الأثري الحديث: لا يقتل والد بولده. وأما النظري فقالوا: إن الوالد هو السبب في وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. وقال بعض أهل العلم: هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمدا. واستدلوا بعموم الحديث: النفس بالنفس. وعموم الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. بقي الآن وجد الدليل، بقي أن يجيبوا عن أدلة الآخرين، أجابوا عنه فقالوا الحديث ضعيف ولا يمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس. هذه واحدة. وأما التعليل فالتعليل عليل أي مريض. وجه ذلك أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه. ما هو السبب في إعدامه؟ فعله، فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى على نفسه. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله للعمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشد القطيعة، قطيعة الرحم. فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين ونقول لا قصص عليك؟ فالصواب أن الوالد يقتل بولده سواء الذكر كالأب أو الأنثى كالأم. وللقصار شروط نذكرها إن شاء الله في المستقبل علشان يتسع عندنا دين لكم، 5 دقائق في الأول و5 دقائق الآن. نعم فيصل.
بالنسبة لبعض الصحابة رضي الله عنهم أو اختيار أنه يرفع إلى شاهد،
نعم،
ولا يكفي الآن أن يرفع فعل قوم لوط بطائرة ويرفع
رحمه يحصل به المقصود، يحصل به المقصود. ولكن هل الطائرة مثلا تحدد مكان وقوعه؟ لا لا بس يكفي. نعم لا، الراجح أن ينظر الحاكم ما هو أكثر نكاية وأبلغ في الرد فيفعل. نعم يا سليم. نعم أي نعم، دليل أنه يقول حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل مفعول به، حديث بعض العلماء لا يصحح. وقال هذه لا شك أنها فاحشة وجريمة، لكننا لا نقول إنه يقتل بكل حال. على سمعت الآن أن الراجع أنه يقتل الفاعل مفعول به. نعم ارفع يدك. نعم أي ما ليس هذا محل، هذا محل حديث مضى. نعم ولماذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بمراد الله قال إن الأعمال من الإيمان نحسن كلام الرسول فوق كل كلام. نعم 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 فيسأل يقول إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره فهل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد؟ هذا محل خلاف بين العلماء. أكثر العلماء على أنه يقبل رجوعه فلا يقام عليه الحد. واستدلوا بقصة ماعز، لأن ماعز رضي الله عنه لما أذلقته الحجارة وآلمته هرب، حتى لحقوا الصحابة وأدركوه فقتلوا. فلما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قال: هل أتركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ وقال بعض أهل العلم: لا يقبل رجوع، لأننا لو قبلنا رجوع المقر ما أقيم حد بإطلاق، لكن كل واحد يرجع. وهذا قول أقرب للصواب، لا سيما إذا وجدت قرائن تدل على صدق إقراره. وقصة ماعز ليست رجوعا عن إقراره، لكن هربا من إقامة الحد عليه، وإلا فالرجل صادق وباق على صدقه ولم يلعب بالحكام. والإنسان الذي يقر ويجري الحكم عليه ويتعب القاضي والمسؤولين ثم بعد هذا يرجع، هذا كل مستهزئ. نعم يا وليد. نعم.
هذا يعني مضى في
الشهادة. هذا إيش؟
مضى يعني
اشترك
يعني.
نعم.
وقال هذا ويقول الشيخ
الإسلام أنه
محيط.
ها؟ أنه
لا يمكن.
إيش؟ ما قال محال. قال لم يثبت. إيه فرق بين هذا وهذا.
هذا يا شيخ. لو قال القائل أصدق كلام الله يبني. من ليش اشترك الله الشهادة والنفس تقول له أنه
محيط؟ أحسنت. هذا كلام فارغ، لكننا لسنا نقول هذا مستحيل، نقول ممكن لكن صعب. ولهذا الآن لو أنه أتي بسورة، سورة إما شمسية وإلا فيديو، تبين أن هذا الرجل أدخل ذكره في فرج هذا المرء، هل يؤخذ بذلك؟ فيديو. أي كنا نقول بأنه يؤخذ بهذا، لكن ذكر لنا أنه لا يمكن الأخذ بهذا، لأن في طريقة يسمونها دبلجة. نعم، بمعنى أنهم يصلحون أي صورة على ما يريدون، وعلى هذا فلا يؤخذ بذلك. والآن مشكلة الناس الآن أنه قد قيل إن الكلام نفسه يمكن يدبلج، الكلام يمكن يدبلج إذا كان المتكلم قد أتى بالحروف كلها، الحروف الهجائية، أمكنهم أن يركبوا كل حرف إلى جنب الحرف الآخر على ما يريدهم. وهذه بلوى في الواقع، إذ يستطيع كل إنسان أن يكذب على أي شخص ويقول اسمع كلامه وهو ما قال هذا، لكن صفوا الحروف بعض إلى بعض وأخذوا جملا. أليس كذلك شيء صالح؟ نعم. قديم؟ سبحان الله، أجل ما بلغنا العلم إلا أخيرا. ايش؟ نعم. اي قرار؟ يعني لو فرض ان الشهود قالوا والله احنا ما نستطيع ان نشهد بان ذكره في فرجه، لا صعب، لكن نشهد ان الرجل راكب وانه يهز عليها. نعم، هكذا ما تقبل، ما نقبل. وإشكالك في الواقع إشكال، وهو أن يقال إذا كان هذا الأمر صعبا كيف الله يجعله من طبق الإثبات؟ نقول الله جعله من طبق الإثبات حماية للأعراض، حتى لا يأتي أي واحد يشهد ونقل شهادة. انت الواقع الظاهر نقتل، لأن جناته هو قام من واحد. طيب، هل يقتل الحر بالعبد فيصبح على قول الراجح في عموم قوله النفس بالنفس؟ نعم، نعم، هو هذا النفس. لا
الإنسان عن مقام الحديث. طيب إذن يقتل الحر بالعبد على قول الراجح، وقيل لا يقتل ولكنه ضعيف. الثالث من الجوانب الثالث لدين المفارق للجماعة، الثالث لدين يعني المرتد. رأيت أن لا أقتل. التارك لدينه المفارق للجماعة هو المرتد، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين كما شرحنا. فالمرتد يقتل، ولكن هل يستساب قبل أن يقتل؟ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يستساب، بل بمجرد أن يثبت كفره يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولم يذكر استتابه. ومنهم من قال يستتاب 3 أيام إن كان ممن تقبل توبته، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبته بعضهم لا تقبل، فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه 3 أيام، يعني نحبسه ونقول لك مولى ثلاثة، إن أسلم رفعنا عنه طبعا، وإن المسلم فضلناه. والصحيح في الاستتابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، إن ضاع من مصلحة استتابته استتابة، وإلا فلا. لعموم من بدل دينه فقتلوه، ولأن الاستتابة وارد عن الصحابة، فيقال إن ضاع الحاكم القاضي أن يستتاب يستجيب وإلا فلا. وهذا يختلف، قد يكون هذا رب الكافر أعلن كفره واستهتر ولا بد أن يستجيبه، وقد يكون أخفى كفره وتاب إلى الله. نعم ونعم، ورأينا منه محبة التوبة، فلكل مقام مقام. وقولنا يستتاب من تقبل توبته، إشارة إلى أن المرتدين قسمان، قسم تقبل توبته وقسم لا. قال أهل العلم من عظمت ردته فإنه لا تقبل توبته، من عظمت ردته فإنه لا تقبل توبته، لأن سب الله أو سب رسوله أو سب كتابه أو فعل أشياء منكر عظيم بالردة فإن توبته لا تقبل. ومن ذلك النار لا تقبل توبته، لأن المنافق من أصل يقول إنه إيش؟ إنه مسلم، فلا تقبل توبته. وقيل إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته، ولو سب الله أو رسوله أو كتابه، ولو نافق. وهذا القول هو الراجح، لكن يحتاج إلى تأني ونظر، هل هذا الرجل يبقى مستقيما أو لا؟ فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبة، لعموم قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تنفي مما قبله، وهذا عام. وهذا القول هو خاص وله أدلة. أما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول الله تعالى وإن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان إن نعفو عن طائفة منكم نعذب الطائفة ولا عفو إلا بالتوبة. ثانيا في المنافقين، قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فالصواب أن كل كافر أصلي أو مرتد إذا تاب من أي كفر من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة. ولكن كما قلت لكم مثل هؤلاء نحتاج إلى مراقبة، مراقبة أحوالهم، هل هم صادقون أو هم مستهزئون بنا يقولون إنهم رجعوا لسانهم لما رجعوا. طيب، وإذا تاب هل يرتفع عنه القتل؟ الجواب نعم، لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره، فإذا قبلنا توبته فارتفع الكفر عنه فارتفع قتله إلا واحد، وهي أن سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن توبته تقبل، لكن يجب أن ويقتل مسلما أو يقتل كافرا، يقتل مسلما بحيث نغفر ونكفر ونصلي عليه ونكفر مع المسلمين، لكننا لا نقتل حيا، لا نقتل حيا. وما سب الله من قال الله؟ لا، ليس من الأول، لا يقتل. من سب الله عز وجل إذا تاب لا يقتل. فإن قال على ضوء هذا الكلام أيكون سب الله دون سب الرسول؟ فجواب لا والله، لا يكون سب الله أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد، فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يقل من سبني أو استهزأ بي في المكان فأنا أقبل توبته أو فأنا أسقط عن حق أسقط حق ما قدر. وعلى هذا فنحن نقوله لأن سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق آدمي لم نعلم أنه إيش أنه عفى عنه. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أناس سبوه بعهده وارتفع عنه القتل، الجواب هذا لا يمنع ما قلنا به، لأن الحق حقه، وإذا عفى علمنا أنه أسقط حقه فسقط، لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط حقه؟ لا، لا نعلم. ولا يمكن أن نقيس حال الموت على حال الحياة، لأن نعلم أن هذا القياس فاسد، ولأن نخشى أن يكفر سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هيبة الرسول في حياته أعظم من هيبته بعد مماته. هذا ما يمكن أن نشرحه بالنسبة لهذا الحديث، وإلا هذا الحديث يحتاج إلى شرح طويل، لكن لعله لم نقتصر على هذا يزيد كذا إن شاء الله. ثم قال فيه الخامس عشر، نعم أخذ لا على كل شرح نعم لا أن المدة المكتب لا يجب توبة مقبولة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت. من كان يؤمن هذه جملة شرطية، جوابها فليقل خيرا أو يسكت. والمقصود من هذه الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أو السكت، كأنه قال إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر فقل الخير أو السكت. والإيمان بالله سبق ذكره، ولم الآخر كذلك، ولم يقل خيرا دام الأمر، لم يقل خيرا، والخير ما نوعان: خير في المقال نفسه، وخير في المراد منه. أما الخير في المقال فأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا خير بنفسه. وأما الخير لغيره فأن يتكلم بحديث، أن يقول قولا ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الألفة. لأنك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئا يكون خيرا بذاته وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أنكم صار فيها وحشة وعدم ألفة، لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرا بنفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه فإن هذا خير. لكن هذا خير لغيره ولا لذاته؟ هذا خير لغيره. أو يصمت أي يصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نقول بكم في الأولى كما قلنا فيما سبق فليكرم جاره، جاره أي في البيت. والظاهر أنه يشمل حتى جاره وحتى جاره بالمتبع كجارك بالبركان مثلا، لكن هو في الأول أظهر الجار في البيت. وكلما قرب جار منك كان حقه أعظم. وأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإكرام، قال فليكرم جاره، لم يقل ولم يقل مثلا بإعطاء الدراهم أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه. وكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة يرجع فيه إلى العرف. وفي المنظومة هي وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف الطب. فالإكرام إذن ليس معلما بل ما عده الناس إكراما، ويختلف جارك الفقير ربما يكون إكرامه برغيف الخبز، وجارك الغني لا يكفي هذا إكرام، جارك الوضيع ربما يكتفى بأدنى شيء إكرام، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر. طيب بل يمكن جمع الجار هل هو المراقب او المشارك في الزقاق في السوق او المقابل او ماذا، هذا ايضا يرجع الى الروح. لكن قد ورد ان الجار 40 جارا من كل جانب، وهذا في الوقت الحاضر صعب جدا. لعهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جارا كم مساحة؟ نعم قليلة، لكن في عهدنا 40 جارا 40 جارا نعم قليلة. فإذا قلنا إن جار 40 جارا والبيت خصوص أجور صار فيها صعوبة. ولهذا نقول إن صح الحديث فهو منزل على حاجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم يصح رجعنا إليه إلى العرف، رجعنا إليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف النازل به. الضيف هو النازل بك، مسافر نزل بك، هذا غلط، يجب إكرامه بما يعد إكراما. قال أهل العلم رحمه الله بعض أهل العلم إنما تجب الضيافة إذا كان في الخراب يعني المدن الصغيرة، وأما في الأمصار فالمدن الكبيرة فلا يجب، لأن هذه فيها مطاعم فيها فنادق يذهب إليها، لكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان إلى مكان يؤويه، ولكن ظاهر الحديث أنه عام بل يكرم ضده. لهذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى وجوب السكوت إلا بخير، لقوله من كان يؤمن بالله ولم يؤمن فليكن خيرا أو ليسكت، هذا ظاهر الحديث. ولكن بعض أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب، وأن المقال ثلاثة أقسام: خير وشر ولغو. فالخير هو المطلوب، والشر محرم أن يقول الإنسان قولا شرا، سواء كان قول شرا في نفسه أو شرا فيما يترتب عليه. واللغو هذا لا يحرم أن يقول الإنسان لغو، ولكن الأفضل أن يسكت عنه. واللغو هنا ما ليس فيه خير ولا شر، أسلم. ويقال إذا كان كلام من فضة فالسكوت من ذهب. وكم كلمة ألقت في قلب صاحبها البلاء، والكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك، فإن خرجت من لسانك لم تملك. إذا دار الأمر بين أن يسكت أو أتكلم كما المختار، المختار السكوت، لأن ذلك أسهل. ومن فوائد هذا الحديث الحث على حفظ اللسان، لقوله من كان يؤمن بالله ولم يأخذ فليقل خيرا أو يسكت. ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، فإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الجملة ستنين. قال: فتلك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ احرص احرص على أن لا تتكلم إلا حيث كان الكلام خيرا، فإن ذلك أقوى لإيمانك وأحفظ لسانك وأهيب عند إخوانك. من فوائد هذا الحديث وجوب احترام الكافر، يقول: من كان يؤمن بالله ولم يأخذ فليكرم جاره. وهذا الإكرام مطلق يرجع فيه إلى الرسل، فتعرف أن يكون إكرام إكرام الجار بأن تذهب إليه وتسلم عليه وتجلس عنده، وتعرف أن يكون بأن تدعوه إلى البيت وتكرمه، وتعرف أن تهدي إليه الهدايا. فالنقل راجع إلى الرسل. ومن فوائد هذا الحديث أن دين الإسلام دين الإنسان والتقارب والتعارف، بخلاف رأيه فإنك ترى أهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعض البعض متفرقون. خط الجار لا يجب ماذا يقول الجار. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الضيف بما يعد إكراما. وذلك بأن تتلقى في بشر وسرور وتقول ادخل حياه الله هنا اخذان من العبرات. وظاهر الحديث انه لا فرق بين الواحد والعشره والمئه، لان كلمه ضيف مفرد مضاف فيقول، فاذا نزل بك الضيف كافيه بقدر ما تستطيع. ذكرت لكم ان بعض الناس قال العلماء قال هذا ايش في القرى دون الامصار، وظهر الحديث العموم. لكن اذا كان بيت تضيقا ولا مكان لهذا البيت فيه ولست ذا غنى كبير تعد بيتا للذنوب، فهل يكفي ان نقول يا غلام بيت يضيق والعائله ربما اذا دخلت اطلقوه؟ ولكن خذ هذه مثلا 100 ريال او 200 حسب الحال تبيت بها في الفلوس، هل يكفي او لا يكفي؟ يعني الضروره يكفي، ولا لا شك انك اذا ادخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه انه ابلغ الاكرام. ولكن اذا دعت الضروره الى مثل ما ذكرت فلا باس، هذا نوع من الاكرام. يذكر ان شابا كان اذا صلى الفجر نام وكان له ابو صالح، فقال له يا ابو لا تنم اول النهار، اول النهار تقسم فيها الاصل، تقسم فيها الاصل، والبكور خير من النبع. الولد يحب ان ينام بعد صلاه الفجر، يا مطج انا انتهي الامر يا رب. فلما صلى الفجر ذهب الى السوق، ذهب الى السوق وإذا بالبادية يأتون يجلبون الأموال، فقال لهم الولد تفضل تفضل للبيت. فما شعر الأب إلا والابن تناخ عند باب عند باب، وش العلم؟ هي أبوي إن قلت الباب على أعتاق قسم تأخر الفجر، وهؤلاء قسموا لهم منك. فقال له يا بني من مصاب فجر الى الظهر ياتي اليه الاعراب كل يوم ما فيها، ذكروها في احدى البلاد بيننا وبين الاعراب ويستفع. لان هذا الولد تحير هذا الكيد وخاف بعدين أن أبدل نمشي. ثم قال من رحمه الله الحديث ثم قال نعم ضل لا لا يجوز أن يقاتل الكفار إلا بعد الدعوة. وأما إغارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني مصطلح فقال العلماء انه قد سبق الدعوه. نعم ايش نعم. اما من قذف عائشه او احدى امهات المؤمنين فانه مرتد سواء قذفها بما رميت به من الاثم الذي نزل القران بتكليفه او بغير ذلك، لأن قلبهم أمهات المؤمنين إهانة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يجعله كيوسا والعياذ بالله. فهذا مرتد، والذي أرى أن لا تقبل توبته أيضا، والذي أرى أنه لا يسقط عن القتل ولو ترى قطعا بغيره. أما بقية الصحابة هم فيختلفون، يعني مثلا لو رمى أبا بكر أو عمر بالكفر والنفاق فهذا كافر. وأما بعض الصحابة فيختلف عن الحكم فيهم عن الحكم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أبي بكر وعمر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فجعل قولهما مشترك، وقال اقتروا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقذفهما يعني اسقط عدالتهما، فيكون مضاد لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كلا الصحابة؟
لا،
هذا محل توقف، محل توقف ونظر، وينزل أن يرى ما الحامل لهذا الغضب، أن يرمي هذا الشخص بالدين. نعم.
ما هو ضبط
السب الذي يقتل عليه؟ إيه؟ الضابط على القتل، السب والقذف والعيب. أحيانا تكون كلمة تدل على السب وأحيانا لا تدل. فمثل الذين قالوا إن الله بقي ونحن الله، هذا السب معروف. والذين قالوا الله مؤمن هذا سب، والذين يقولون الله يظلم هذا سب.
شفنا بارك الله فيك ما فائدة الحصر هنا في الحديث السابق مع أن غير هؤلاء الثلاثة يقتلون،
مثل
الذي يعيش في الأرض فسادا،
نعم،
مثل شارب الخمر،
وهذا ذات يدخل بقوله المفارق الجماعة. حتى لو فرضنا أنه ما دخل، بالعموم هذا يخص بالأحاديث الأخرى، لأن التخصيص من طرق الاستدلال. لو استدلنا بحديث عام وهناك حديث خاص يخصصه، قال لك الخصم هذا عام ومخصص.
لكن شيخ لو كان في حصر شيخ،
حتى ولو كان في حصر. نعم.
شيخ
الله يجزاك خير. أرأيت مثلا قل لا أجد في النوح إلي محطم على طعام يطعمه إلا يكون مجد أو دم مسروح أو رحمه، لا أجد في النوح إلي، ثم بعد ذلك وجد كالحمار أهلي مثلا. نعم.
قوله تعالى ما يفعل القبل لدينا كبير عليك، هل يعني كل كلمة محاصر عليها الإنسان؟
إيش؟
هل يعني ذلك أن كل كلمة محاصر عليها الإنسان؟
نعم. لا، ما هذا المحاصر؟ المحاصر لا يفعل مع المجرات الأخرين، لأنه قد، لكن ها تذكر الحسنة الكلمة الطيبة والرضيئة واللغو فيها خلاف، الرضيئة تذكر والطيبة تذكر واللغو فيه خلاف، بعضهم يقول انه يكتب وبعضهم يقول لا يكتب. وظهر الآن الكلمة أن لديه رقيب عقيم ولا يلزم من ذلك أن يكتب. نعم. نعم، إنه كافر، لأن من سب رسولا فقد سب جميع الرسل، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. اسمع يا قول الله عز وجل، كذبت قوم نوح المرسلين مع أنه لا ليس هناك رسول قبله، كل الرسل بعده، فجعل تكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع الرسل، لأن التكذيب لواحد تكذيب للجنس كله.
هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من شرح الأحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح الثمين حفظه الله.
بالرضاع، شكت المرضعة هل أرضعت الطفل 5 مرات أو 4 مرات؟ ماذا نقول؟ الذي لا ريب فيه الأربع، والخامسة فيها ريب، فنقول جاء الخامسة واقتصر على 4، وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع. المهم هذا باب واسع، لكنه في الحقيقة طريق مستقيم إذا مشى الإنسان عليه في حياته حصل على خير كثير، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ذكرنا أن هذا مقيد بما إذا لم يكن وسواسا، وسواسا فإن كان وسواسا فلا يلتفت إليه، وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا. وعلامة كثرته أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، إذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، هذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. طيب، إنسان أصاب ثوبه نجاسة وغسله وشك هل النجاسة زالت أو لم تزول، ماذا يصل؟ يصلها ثاني، لأن زوالها الآن مشكوك فيه، وعدم زوالها هو الأصل، فنقول دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها زالت. طيب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والحديث كما قال الترمذي صحيح، لكن في الجمع بين كونه حسنا وكونه صحيحا إشكال، لأن المعروف أن الصحيح من الحديث غير الحسن، أو ما في إشكال؟ نعم، في إشكال، يعني لما قسموا الأحاديث إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف، فكيف يجمع بين وسطين متناقضين لموصوف واحد حسن صحيح؟ كيف هذا؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا زال في درجة الحسن إذا كان من طريق واحد، وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والآخر حسن، وحينئذ إذا سئل أيما أقوى، أن يوصف الحديث بالصحة أو بكونه صحيحا حسنا، إن قلت الثاني غلط، إن قلت الأول غلط، فصل. نقول إذا كان من طريقين فصحيح حسن أقوى من صحيح، وإن كان من طريق واحد فصحيح حسن أضعف من صحيح، لأن الحافظ الذي رواه تردد هل بلغ درجة الحسن الصحة أو لا زال في درجة الحسن. قال الحديث 12، إيش الفوائد؟ نعم، من فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق لقول جامع يريبك إلى ما لا يريبك. ومن فوائده أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة تترك المشكوك فيه واطرحه جانبا، لا سيما بعد الفراغ من العبادة، حتى لا يلحقك القلق. وقولي لا سيما بعد الفراغ من العبادة لا بد أن يمثل. رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي، فشك هل طاف سبعا أو ستا؟ ماذا يصنع؟ لا يصنع شيئا، لا يصنع شيئا، لأن الشك طرأ بعد فراغ العبادة، إلا إذا تيقن أنه طاف ستا فيكمل إذا لم يطل الفصل. مثال آخر، رجل انتهى من الصلاة وسلم ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ ماذا يصنع؟ لا يلتفت هذا الشك، الأصل صحة الصلاة، ما لم يتيقن أنه صلى ثلاثا فيأتي بالرابعة إذا لم يطل الفصل ويسلم ويسجد للسهو ويسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي فواتح الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لأن هاتين الجملتين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لو بنى الإنسان عليهما مجلدا ضخما ما استوعب ما يدلان عليه من المعاني. وأظن انتهى الوقت الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمع الحديث الآتي درس
الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وعلى آله
وعلى آله وسلم
من
حسن إسلام
المرء
تركه ما لا يعنيه، حديث حسن
رواه الترمذي وغيره هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا بد أن سبق لنا الحديث الذي يعتبر قاعدة عظيمة في الإسلام، وهو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الذي تشك فيه إلى الأمر الذي لا تشك فيه. وذكرنا أن هذا يكون في العبادات والمعاملات والأنكحة وجميع مسائل العلم، وأنه من أعظم الأحاديث. ثم قال الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، من حسن إسلام المرء خبر مقدم وترك مبتدا مؤخر، وقوله ما لا يعنيه أي ما لا تتعلق به عنايته ويهتم به. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، يشابهه من بعض الوجوه. فقوله من حسن إسلام المرء فيه فوائد، أولا أن الإسلام له محاسن وهو كذلك، وقد ألف شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رسالة في هذا الموضوع محاسن الدين الإسلامي، وكذلك ألف الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سلمان رسالة في هذا الموضوع. ومحاسن الإسلام كلها تجتمع في كلمتين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقوله ومن فوائد أن ترك الإنسان ما لا يهتم به ولا تعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه. ومن فوائد هذا الحديث أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن. وهذا يقع كثيرا لبعض الناس، تجده يتكلم في أشياء لا تعنيه، أو يأتي لإنسان يسأله عن أشياء لا تعنيه ويتدخل فيما لا يعنيه، كل هذا يدل على ضعف الإسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتقلب محاسن الإسلام فيترك ما لا يعنيه ويستريح، لأنه إذا اشتغل بأمور لا تهمه ولا تعنيه تعب. وهل يقال إن هذا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو رأيت إنسانا على منكر وقلت يا أخي هذا منكر لا يجوز، فهل له الحق أن يقول هذا لا يعنيك؟ الجواب لا، ولو قاله لم يقبل منه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها كما سمعت. وهل يشمل ذلك ما لا يعنيه مما يتعلق بأمور بيته كحاجات النساء وحاجات الأطفال، أو قال هذا مما يعنيه فيجب أن يعلم أنهم ليسوا على ظلم وإثم؟ الجواب الثاني، بمعنى أن لا تعرض عن ما يكون في بيتك من الأهل والصبيان وما أشبه، لأن هذا يعنيك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الحديث الثالث عشر، عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا نفي للكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان. فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهر؟ قلنا: دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان، أي لا يعتبر مرتدا، وإنما هو من باب النصيحة، فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان. فإن قال قائل: ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟ الجواب: نحن لا ننكر على أهل التأويل تأويلهم، إنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه، لأنه إذا كان كذلك صار تحريفا وليس تأويلا. أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبد الله بن عباس: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فإذا قال قائل في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قال المراد إذا أردت قراءة القرآن، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو تأويلا صحيحا؟ الثاني، هذا تأويل صحيح لأنه دل عليه الدليل، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ عند القراءة لا في آخر القراءة. وإذا قال قائل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم، إن المراد إذا أردتم القيام إليه، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو صحيحا؟ هذا تأويل صحيح. إذن نحن لا ننكر التأويل مطلقا، إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه ونسميه تحريفا. لا يؤمن أحد. الإيمان في اللغة التصديق، وقيل الإيمان في اللغة الإقرار، واستدل القائل بذلك أنه قال آمن به وأقر به، ويقال آمن ولا يقال آمنه بمعنى صدقه، فلما لم يتوافق الفعلان في التعدي واللزوم علم أنهما ليسا بمعنى واحد. الإيمان في اللغة حقيقة إقرار القلب بما يرد عليه وليس التصديق. صحيح أنه قد يرد الإيمان بمعنى التصديق بقرينة، مثل قوله تعالى فآمن له لوط على أحد القولين، مع أنه يمكن أن يقال آمن له لوط أي إنقاد له أي لإبراهيم وصدق دعوته. أما في الشرع فالإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فإن أقر بدون قبول وإذعان فليس بمؤمن ولو أقر. وعلى هذا فاليهود والنصارى اليوم ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا دين الإسلام ولم يذعنوا. أبو طالب كان مقرا بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلن بذلك ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا إقرار واضح ودفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ليس بمؤمن. لماذا؟ لفقد القبول والانقياد. ما قبل الدعوة ولم قبلها فمات على الكفر والعياذ بالله. طيب إذا الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، ومحله القلب واللسان والجوارح. الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، أي أن قول اللسان يسمى إيمانا وعمل الجوارح يسمى إيمانا. الدليل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل الجوارح. وأما القول بأن الإيمان محله القلب فقط وأن من أقر فقد آمن فهذا غلط ولا صح. وقوله حتى يحب، حتى هذه للغاية، يعني إلى أن يحب لأخيه. المحبة لا تحتاج إلى تفسير ولا يزيد تفسيرها إلا إشكالا وخفاء. المحبة هي المحبة ولا تفسر بأبين من لفظه. وقول لأخيه أي المسلم، أو إن شئت فقل المؤمن لقوله لا يؤمن أحد، لأخيه أي المؤمن ما يحب لنفسه من خير ودفع الشر ودفاع عن العرض وغير ذلك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الشاهد هنا وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. في هذا الحديث فوائد، منها جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، لقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب الآخر. ومثله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ومن الأمثلة على نفي الشيء لانتفاء كماله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لحضرة الطعام، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه بالطعام الذي حضر. والأمثلة على هذا كثير. ومن فوائد هذا الحديث وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب له، لأن نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب نفسه يدل على وجوب ذلك، إذ لا ينفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الحسد، التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يحب أن يزيل الله نعمة أخيه عنه. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحسد، فقال بعضهم الحسد تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير، وقال بعضهم الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير، الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا كره ما أنعم الله به على غيره فقد حسد، وإن لم يتمنى الزوال. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به، فهو من الفصاحة، يعني أن من الفصاحة صياغة الكلام بما يحمل على العمل به. الشاهد من هذا قوله لأخيه، لأن هذا يقتضي العطف والحنان والرقة. ونظير هذا قوله عز وجل في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء، مع أنه قاتل، تحننا وتعطفا تحنينا وتعطيفا لهذا المخاطب. فإن قال قائل هذه المسألة قد تكون صعبة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بمعنى أن تحب لأخيك أن يكون عالما، أن يكون غنيا، أن يكون ذا مال وبنين، أن يكون مستقيما، قد يصعب هذا. فنقول هذا لا يصعب إذا مرنت نفسك عليه، مرن نفسك على هذا يسهل عليك. أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعبا. فإن قال تلميذ من التلاميذ هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في الاختبار لأنني أحب أن أنجح فألقنه لينجح؟ فالجواب لا، لأن هذا غش، وهو في الحقيقة إساءة لأخيك وليس إحسانا إليه. لأنك إذا عودته صيانة اعتاد عليه، ولأنك تخدعه بذلك حيث يحمل شهادة ليس أهلا له. الحديث الرابع عشر عن أبي مسعود نعم عن أبي مسعود أو بن أنا عندي عن أبي مسعود حط رمز واحد لكن ما أشرني عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. أبغاني ابن مسعود ايش عندكم بالنسخ ابن هذا مشهور عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب وإن شئت قل الثيبي لكن الثيب بالرح أحسن الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة لا يحل دم امرئ مسلم يريد بذلك القتل يعني لا يحل قتل وفسرنا بذلك لأن هذا المعروف باللغة العربية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم وأعراضكم عليكم حرام وقول امرئ مسلم لا يعني بذلك أن المرأة يحل دمه لكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث لأن الرجال هم الذين توجه إليهم الخطابات وهم المعنيون بأنفسهم وبالنساء وقوله مسلم أي داخل في الإسلام إلا بإحدى ثلاث نعم ما هي عندي إلا بإحدى ثلاث يعني بواحد من الثلاث أولا الثيب الزاني الثيب الزاني يحل دمه والثيب هو الذي وطئ وجامع في نكاح صحيح فإذا زنى بعد أن أنعم الله عليه بهذه النعمة صار مستحقا للقتل ولكن قتله على صفة سنذكرها إن شاء الله عز وجل ومفهوم قول الثيب أن البكر لا يحل دمه إذا زنى وهو الذي لم يجامع بنكاح صحيح قال والنفس بالنفس يعني بذلك القصاص أي أنه إذا قتل إنسان شخصا عمدا قتل به بالشروط المعروفة الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه يعني بذلك المرتد بأي نوع من أنواع الردة وقول المفارق للجماعة هذا عطف بيان يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنه في هذا الحديث فوائد منها احترام دماء المسلمين بقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكذا وهذا أمر مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فهو من أعظم الذنوب ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء ومن الفوائد أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فإن كان كذلك فدمه معصوم ثلاثة معاهد مستأمن ذمي المعاهد من كان بيننا وبينه عهد كما جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش في الحديبية والمستأمن الذي من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء لنا محاربين لنا، لأنه أعطي أمان خاصة. الثالث الذمي، وهو الذي يسكن معنا ونحميه وندب عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلا عن حمايته وبقائه في بلادنا. طيب، إذن لا يحل دم المسلم يخرج بذلك غير المسلم، فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرد كلامه أحيانا بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها، وهو أسرع حفظا وأبطأ نسيانا. ومن فوائد هذا الحديث أن السيد الزاني يقتل. وعرفت من هو السيد فأقول من هو السيد؟ والذي جامع في نكاح صغير. ولكن كيف يقتل؟ يقتل بالرجل بالحجارة، بمعنى أنه يوقف ويرميه الناس بالحجارة، حجارة لا كبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فورا فيفوت المقصود من الرجل، والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت، فلتكون وسطا يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا أم امرأة. فإن قال قائل كيف تقتلونه على هذا الوجه؟ لماذا لا تقتلونه بالسيف؟ أريح له. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قتلتم فأحسن القتل. فالجواب أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل، المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة، كما قال عز وجل ومن أحسن من الله حكما. فرجم الزاني من القتلة الحسنة أحسن مما لو قتلناه بالسيف لموافقة الشريعة. فإن قال قائل ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه؟ الجواب أن الشهوة، شهوة الجماع، لا تختص بعذر معين، بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ البدن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله ألم هذه العقوق التي هي الحد. فالمناسبة إذن ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، لكن لا بد من ثبوت الزنا. لكن بماذا يثبت الزنا؟ الزنا يثبت بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها، ولا بد. والشهادة على هذا الوجه صعبة جدا، لأن الإنسان لو كان بين أفخاذهم يمكن يشهد، ولكنه ليس بين أفخاذهم. لا بد أن يشهدوا بأنهم رأوا ذكر الرجل الزاني في فرج المرأة المزني بها، وهذه صعبة جدا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قط، وهو في وقته، طيب، الطريقة الثانية لثبوت الزنا أن يقر الإنسان بالزنا، الزاني يقر بأنه زنى. وهل يشترط تكرار الإقرار 4 مرات أو يكفي الإقرار مرة واحدة أو يفصل بين ما اشتهر وما لم يشتهر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن قال لا بد من التكرار استدل بقصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه، فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى 4 مرات. فقال له أبك جنون؟ قال لا. فأرسل إلى قومه هل عهدتم بماعز جنونا؟ قالوا لا. فأمر رجلا أن يستنكهه، يعني يشم رائحته، هل قد شرب الخمر وهو سكران؟ فلم يجد فيه شيء. ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لا بد من تكرار الإقرار في النفس منه شيء، لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل منه الإقرار بأول مرة لكونه إيش شاكا فيه حتى استثبت. فالاستدلال بقصة ماعز فيه نظر. أما الذين قالوا إنه يكفي الإقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنى بها الأجير عند زوجها، وكان هذا الزاني شابا، وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب أن تفتي ولدك ب100 شاة وجارية، ففعل. فسأل أهل العلم فقالوا لا، ليس عليك هذا، على ابنك 300 وتغريب عام، وعلى امرأة الرجل الرجل. فترافع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الغنم والوليدة رد عليك، الغنم والوليدة يعني جارية رد عليك، يعني مردودة عليك لأنها أخذت بغير حق، وعلى ابنك 300 وتغريب عام، لأنه شاب لم يتزوج، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا إليها فاعترفت فرجمها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اعترفت 4 مرات، قال إن اعترفت فارجمها. وهذا يدل على عدم إيش اشتراط تكرار الإقرار، ولأن جميع الحقوق التي يقر بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار. فهكذا الزنا، وقال بعض أهل العلم إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة واحدة، وإلا فلا بد من التكرار، تكرار الإقرار. وعللوا ذلك بأن هذه القصة اشتهرت بين الناس، وأن هذا الأجير زنى بامرأة مستأجره فاستغني بشهرتها عن تكرار الإقرار. والأقرب أنه لا يشترط تكرار الإقرار إلا إذا كان هناك شبهة، وإلا فأكبر بينة وأكبر دليل أن يقر الفاعل، كيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم نقول لا لا حكم لهذا الإقرار؟ لو أقر ثلاث مرات ما نعتبره إقرارا، فالصواب أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة. وهل اللواط مثل الزنا؟ الجواب نعم مثل الزنا بل أخبث، فاللواط لا يشترط أن يكون اللائط أو الملوط به ثيبا، وإنما يشترط أن يكون بالغين عاقلين، فإذا كان بالغين عاقلين يقيم عليهم الحد. فما الحد؟ قال فقهاء الحنابلة الحد كحد الزنا، الحد كحد الزنا، الثيب يرجم ومن ليس بثيب يجلد 100 جلدة ويغضب سنة. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا إلا تعليل عليه، وهو أن اللواط وطء في فرج محرم، فكان الواجب فيه ما يجب بالزنا. لكن يقال هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا. وقال بعضهم بعض العلماء بل يعذر تعزيرا فقط، الفاعل مفعول به، وهذا ليس بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتله ماء بكل حال. ومن غرائب العلم أني رأيت من منقولا عن بعض العلماء من يقول لا شيء عليه اكتفاء بالراجع الفطري، قال لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقا، أن يتلوط رجل برجل، فكفي بالراجع الفطري عن الراجع بالعقوبة. وقال هذا كما لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب، ولو شرب خمرا فإنه يعاقب، ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة وقياس باطل، لأننا لا نسلم أن من أكل عذرة لا نعاقبه، بل نعاقب، لأن هذا معصية، والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وإنما ذكرته لأبين أنه قول باطل لا تجوز حكايته إلا لمن أراد أن يبطله، كالحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف. القول الصواب في هذا أن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجخصومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله. وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يفعل به؟ قتل للمعنويات وللرجولة. قال شيخ الإسلام رحمه الله أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، إجماع الصحابة. وقد ورد فيه حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به، فقيل يحرقان في النار، وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، وذلك لشناعة عملهما فيعاقبان بأشنع عقوبة وهو التحريق في النار، ولأن تحريقهما بالنار أشد ردعا لغيرهما. قال: وقال بعضهم يرجمان كما يرجم السيد الزاني، وقال آخرون يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة، بناء على أن قوم لوط فعل الله بهم هكذا. أهم شيء عندنا أنه لا بد من قصر الفاعل والمفعول به. على كل حال إذا كان بالغين عاقلين، لأن هذا كما أشرت أولا هذا مرض فتاك لا يمكن التحرز منه. يعني أنت مثلا لو رأيت رجلا مع امرأة واستنكرت ذلك ممكن أن تقول ما هذه المرأة، لكن رجل مع رجل لا يمكن. كل الناس يمشي بعضهم مع بعض الرجال. طيب، إذن السيد الزاني دمه حلال، ولكن هل إذا كان دمه حلالا هل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟ الجواب لا، لا ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا بإذن الإمام أو من يريده الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن احترفت فارجمها. ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: لا تجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائب الإمام. الثاني ممن يباح دمه النفس بالنفس. النفس بالنفس يعني إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به، وعلى هذا على قولا في الدين وهو أهم شيء لا يقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه. وهل يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول أو لا يشترط؟ فالجواب: قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن يكون يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول. من هم أصوله؟ الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك. وقالوا: لا يقتل والد بولده. واستدلوا بحديث: لا يقتل الوالد بولده، وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد، أليس كذلك يحيى؟ نعم. لولا الوالد ما صار ولد، فلا يليق أن يكون الولد سببا لإعدامه. فصار الدليل عندنا، الدليل عندهم أثري ونظري. الأثري الحديث: لا يقتل والد بولد. وأما النظري فقالوا: إن الوالد هو السبب في وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. وقال بعض أهل العلم: هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه فأنه قتله عمدا. واستدلوا بعموم الحديث: النفس بالنفس. وعموم الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. بقي الآن وجد الدليل، بقي أن يجيب عن أدلة الآخرين، أجابوا عنه فقالوا الحديث ضعيف ولا يمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس. هذه واحدة. وأما التعليل فالتعليل عليل أي مريض. وجه ذلك أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه. ما هو السبب في إعدامه؟ فعله، فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى على نفسه. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله للعمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشد القطيعة، قطيعة الرحم. فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين ونقول لا قصص عليك؟ فالصواب أن الوالد يقتل بولده سواء الذكر كالأب أو الأنثى كالأم. وللقصار شروط نذكرها إن شاء الله في المستقبل علشان يتسع عندنا دين لكم، 5 دقائق في الأول وخمس دقائق الآن. نعم فيصل.
بالنسبة لبر الصحابة رضي الله عنهم في أو اختيار أنه يرفع إلى شاهد،
نعم
ألا يكفي الآن أن يرفع من فعل قوم لوط بطائرة ويرفع؟
رحمه يحصل به المقصود، يحصل به المقصود، ولكن هل الطائرة مثلا تحدد مكان وقوعه؟ لا لا بس يكفي. نعم لا، الراجح أن ينظر الحاكم ما هو أكثر نكاية وأبلغ في الرد فيفعل. نعم يا سليم. نعم أي نعم، دليله أنه يقول حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل ومفعول به، حديث بعض العلماء لا يصحح. وقال هذه لا شك أنها فاحشة وجريمة، لكننا لا نقول إنه يقتل بكل حال. على كل سمعت الآن أن الراجع أنه يقتل الفاعل ومفعول به. نعم ارفع يدك. نعم أي ما ليس هذا محله، هذا محله حديث مضى. نعم والمالش ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بمراد الله قال إن الأعمال من الإيمان نحسن كلام الرسول فوق كل كلام. نعم نعم. نعم فيسأل يقول إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره فهل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد؟ هذا محل خلاف بين العلماء. أكثر العلماء على أنه يقبل رجوعه فلا يقام عليه الحد، واستدلوا بقصة ماعز، لأن ماعز رضي الله عنه لما أذلقته الحجارة وآلمته هرب حتى لحقوا الصحابة وأدركوه فقتلوه. فلما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قال هل أتركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وقال بعض أهل العلم لا يقبل رجوعه، لأننا لو قبلنا رجوع المقر ما أقيم حد بإقرار، لكن كل واحد يرجع. وهذا القول أقرب للصواب، لا سيما إذا وجدت قرائن تدل على صدق إقراره. وقصة ماعز ليست رجوعا عن إقراره، لكن هربا من إقامة الحد عليه، وإلا فالرجل صادق وباق على صدقه ولم يلعب بالحكام. والإنسان الذي يقر ويجري الحكم عليه ويتعب القاضي والمسؤولين ثم بعد هذا يرجع، هذا كل مستهزئ. نعم ولي. نعم. هذا ايش؟ نعم. ايش؟ ما قال محال. قال لم يثبت. ايه فرق بين هذه وهذه. احسنت. هذا كلام فارغ. لكننا لسنا نقول هذا مستحيل، نقول ممكن لكن صعب. ولهذا الآن لو أنه أتي بصورة، صورة إما شمسية وإلا فيديو تبين أن هذا الرجل أدخل ذكره في فرج هذه المرأة، هل يؤخذ بذلك؟ فيديو. كنا نقول بأنه يؤخذ بهذا، لكن ذكر لنا أنه لا يمكن الأخذ بهذا، لأن في طريقة يسمونها زبلجة. نعم، بمعنى أنهم يصلحون أي صورة على ما يريدون، وعلى هذا فلا يؤخذ بذلك. والآن مشكلة الناس الآن أنه قد قيل إن الكلام نفسه يمكن يدبلج، الكلام يمكن يدبلج إذا كان المتكلم قد أتى بالحروف كلها، الحروف الهجائية، أمكنهم أن يركبوا كل حرف إلى جنب الحرف الآخر على ما يريدهم. وهذه بلوى في الواقع، إذ يستطيع كل إنسان أن يكتب على أي شخص ويقول اسم كلامه وهو ما قال هذا، لكن صفوا الحروف بعض إلى بعض وأخذوا جملا. أليس كذلك شأن صالح؟ نعم. قديم؟ سبحان الله، أجل ما بلغنا العلم إلا أخيرا. إيش؟ نعم. أي قراءة؟ يعني لو فرض أن الشهود قالوا والله إني ما نستطيع أن نشهد بأن ذكره في فرجه، لا صعب، لكن نشهد أن الرجل راكب وأنه يهز عليها. نعم، هكذا ما تقبل، ما يقبل. وإشكالك في الواقع إشكال، وهو أن يقال إذا كان هذا الأمر صعبا كيف الله يجعله من طبق الإثبات؟ نقول الله جعله من طبق الإثبات حماية للأعراض حتى لا يأتي أي واحد يشهد ونقل شيئا. انت الواقع الظاهر نقتل لأن جنايته هو قام من واحد. طيب، هل يقتل الحر بالعبد فيصبر على غير الأجر في عموم قوله النفس بالنفس؟ نعم، نعم، هو هذا.
لا يعم القول بحديث. طيب إذا يقتل الحر بالعبد على كل راجل، وقيل لا يقتل ولكنه ضعيف. التالف من الجوانب التالف لدين المفارق للجماعة، التالف لدين يعني المبتدع. لا رأيت أن لا أقتل. التالف لدين المفارق للجماعة هو المبتدع، والمراد الجماعة جماعة المسلمين كما شرحنا. فالمبتدع يقتل، ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يستتاب بل بمجرد أن يثبت كفره يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولم يثبت استتابه. ومنهم من قال يستتاب 3 أيام إن كان ممن تقبل توبته، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبته بعضهم لا تقبل، فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه 3 أيام، يعني نحبسه ونقول لك مولى 3 أيام، إن أسلم رفعنا عنه طرح، وإن المسلم قتلناه. والصحيح في الاستتابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، إن ضاع من مقطع استتابته استتابة، وإلا فلا. لعموم من بدل دينه فاقتلوه، ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة، فيقال إن ضاع الحاكم القاضي أن يستتاب فاستتيب وإلا فلا. وهذا يختلف، قد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر ولا بد من أن يستجيبه، وقد يكون أخفى كفره وتاب إلى الله. نعم ونعم، ورأينا منه محبة التوبة، فلكل مقام مقام. وقولا يستتاب من تقبل توبته، إشارة إلى أن المرتدين قسمان، قسم تقبل توبته وقسم لا. قال أهل العلم من عظمت ردته فإنه لا تقبل توبته، من عظمت ردته فإنه لا تقبل توبته، لأن سب الله أو سب رسوله أو سب كتابه أو فعل أشياء منكر عظيم بالردة فإن توبته لا تقبل. ومن ذلك النار لا تقبل توبته، لأن المنافق من أصل يقول إنه إيش؟ إنه مسلم، فلا تقبل توبته. وقيل إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته، ولو سب الله أو رسوله أو كتابه، ولو نافق. وهذا القول هو الراجح، لكن يحتاج إلى تأني ونظر، هل هذا الرجل يبقى مستقيما أو لا؟ فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبة، لعموم قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهتم ما قبله، وهذا عام. وهذا القول هو خاص وله أدلة. أما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمان إن نعفو عن طائفة منكم نعفو الطائفة ولا عفو إلا بالتوبة. ثانيا في المنافقين، قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فالصواب أن كل كافر أصلي أو مرتد إذا تاب من أي كفر من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة. ولكن كما قلت لكم مثل هؤلاء نحتاج إلى مراقبة، مراقبة أحوالهم، هل هم صادقون أو هم مستهزئون بنا يقولون إنهم رجعوا لسانهم لما رجعوا. طيب، وإذا تاب هل يرتفع عنه القتل؟ الجواب نعم، لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره، فإذا قبلنا توبته فارتفع الكفر عنه، فارتفع قتله إلا واحد، وهي أن سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن توبته تقبل، لكن يجب ويقتل مسلما أو يقتل كافرا، يقتل مسلما بحيث نغسل ونكفن ونصلي عليه ونفهم مع المسلمين، لكننا لا نبقيه حيا، لا نبقيه حيا. وما سب الله؟ لا ليس لا 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 من سب الله عز وجل إذا تاب نو. فإن قال قال على ضوء هذا الكلام ألا يكون سب الله دون سب الرسول؟ فجواب لا والله، لا في سب الله أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد، فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يقل من سبني أو استهزأ بي في المكان فأنا أقبل توبته أو فأنا أسقط عن حق أسقط حق، ما قالها. وعلى هذا فنحن نقوله لأن سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق آدمي، لم نعلم أنه إيش أنه عفا. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن أناس سبوه بعهده وارتفع عنه القتل، الجواب هذا لا يمنع ما قلنا به، لأن الحق حقه، وإذا عفا علمنا أنه أسقط حقه فسقط، لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط حقه؟ لا، لا نعلم. ولا يمكن أن نقيس حال الموت على حال الحياة، لأننا نعلم أن هذا قياس فاسد، ولأننا نخشى أن يكفر سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هيبة الرسول في حياته أعظم من هيبته بعد مماته. هذا ما يمكن أن نشرحه بالنسبة لهذا الحديث، وإلا هذا الحديث يحتاج إلى شرح طويل، لكن لعلنا نتفق على هذا وفي كذا إن شاء الله. ثم قال فيه الخامس عشر، نعم لا على كل شرح نعم ولا تشرح فوائد أن المدة مكتب ما لم يجب توبة مقبولة. قال عن ابن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت. من كان يؤمن هذه جملة شرطية، جوابها فليقل خيرا أو يسكت. والمقصود من هذه الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أو السكت، كأنه قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر ولم الآخر فقل الخير أو السكت. والإيمان بالله سبق ذكره، ولم الآخر كذلك، ولم يقل خيرا دام الأمر، لم يقل خيرا، والخير نوعان، خير في المقال نفسه، وخير في المراد منه. أما الخير في المقال فأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا خير بنفسه. وأما الخير لغيره فأن يتكلم بحديث، يقول قولا ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الألفة. لأنك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئا يكون خيرا بذاته وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أنكم صار في هذا وحشة وعدم ألفة، لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرا بنفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسه، فإن هذا خير. لكن هذا خير لغيره ولا لذاته؟ هذا خير لغيره. أو يصمت أي يصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نقول بالكلمة الأولى كما قلنا فيما سبق، فليكرم جاره، جاره أي في البيت. والظاهر أنه يشمل حتى جاره وحتى جاره بالمتجع كجارك بالدكان، لكن هو في الأول أظهر الجار في البيت. وكلما قرب جار منك كان حقه أعظم. وأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإكرام، قال فليكرم جاره، لم يقل ولم يقل مثلا بإعطاء الدراهم أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه ذلك. وكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة يرجع فيه إلى العرف. وفي المنظومة الفقهية وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف الطب. فالإكرام إذا ليس معينا بل ما عده الناس إكراما ويختلف. جارك الفقير ربما يكون إكرامه برغيف الخبز، وجارك الغني لا يكتفى في إكرامه، جارك الوضيع ربما يكتفى بأدنى شيء في إكرامه، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر. طيب بل يمكن جارك الجار هل هو المراقب أو المشارك في الزقاء في السوق أو المقابل أو ماذا؟ هذا أيضا يرجع إلى الروح. لكن قد ورد أن الجار 40 جارا من كل جانب، وهذا في الوقت الحاضر صعب جدا. لعهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جارا كم مساحته؟ نعم قليلة، لكن في عهدنا 40 جارا 40 جارا نعم قرية. فإذا قلنا إن الجار 40 جارا والبيت قصور البيوت صار فيها صعوبة. ولهذا نقول إن صح الحديث فهو منزل على حاجة عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم يصح رجعنا إليه إلى العرف، رجعنا إليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا النازل به. الضيف هو النازل بك، مسافر نزل بك، هذا ضيف يجب إكرامه بما يعد إكراما. قال أهل العلم رحمه الله بعض أهل العلم إنما تجب الضيافة إذا كان في الخراب يعني المدن الصغيرة، وأما في الأمصار فالمدن الكبيرة فلا يجب، لأن هذه فيها مطاعم فيها فنادق يذهب إليها، لكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان إلى مكان يؤويه. ولكن ظاهر الحديث أنه عام فليكرم ظلمه. في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى وجوب السكوت إلا في الخير، لقوله من كان يؤمن بالله ولم يؤمن فليكن خيرا أو ليسكت، هذا ظاهر الحديث. ولكن بعض أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب، وأن المقال ثلاثة أقسام: خير وشر ولغو. فالخير هو المطلوب، والشر محرم، أن يكون الإنسان قولا شرا سواء كان قول شرا في نفسه أو شرا فيما يترتب عليه. واللغو هذا لا يحرم أن يقول الإنسان اللغو، ولكن الأفضل أن يسكت عنه. واللغو هنا ما ليس فيه خير ولا شر، اسكت أسلم. ويقال إذا كان كلام من فضة فالسكوت من ذهب. وكم كلمة ألقت في قلب صاحبها البلاغ، والكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك، فإن خرجت من لسانك لم تملك. طيب إذا دار الأمر بين أن نسكت أو أتكلم فما المختار؟ المختار السكوت، لأن ذلك أسهل. ومن فوائد هذا الحديث الحث على حفظ اللسان، لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت. ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، فإنا لمؤاخذون بمن تكلم به. أجل استفهمني. قال: فتلف أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أسنانهم؟ هل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أسنانهم؟ احرص، احرص على أن لا تتكلم إلا حيث كان الكلام خيرا، فإن ذلك أقوى لإيمانك وأحفظ لسانك وأهيب عند إخوانك. من فوائد هذا الحديث وجوب احترام الجاهل، يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا الإكرام مطلق يرجع به إلى الرسول، فتعرف أن يكون إكرام الجار بأن تذهب إليه وتسلم عليه وتجلس عنده، وتعرف أن يكون بأن تدعوه إلى البيت وتكرمه، وتعرف أن تهدي إليه الهدايا. فالمسألة راجعة إلى الوقت. ومن فوائد هذا الحديث أن دين الإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف، بخلاف غيره فإنك ترى أهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعض البعض متفرقون. حتى جار لازم هذا يأخذ الاستنتاج. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الضيف بما يعد إكراما. وذلك بأن تتلقاه في بشر وسرور وتقول ادخل حياه الله هنا خلاف من العبارات. وظاهر الحديث انه لا فرق بين الواحد والعشره والمئه، لان كلمه ضيف مفرد مضاف فيقول، فاذا نزل بك الضيف اخيرا بقدر ما تستطيع. ذكرت لكم ان بعض الناس قال ان قال هذا ايش في القرى دون الامصار، وظاهر الحديث العموم. لكن اذا كان بيت تضيق ولا مكان لهذا البيت فيه ولست داعينا كبير بحيث تعد بيتا للضيوف، فهل يبقى ان تقول لا بيت يضيق والعائلة هم كما إذا دخلت أطلقوه؟ ولكن كل هذه مثلا 100 ريال أو 200 حسب الحال تبيت بها في الفلوس، هل يكفي أو لا يكفي؟ يعني الضرورة يكفي، ولا لا شك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه أنه أبلغ الإكرام. ولكن إذا دعا الضرورة إلى مثل ما ذكر هذا بس، هذا نوع من الإكرام. يذكر أن شابا كان إذا صلى الفجر نام وكان له أبو صالح، فقال له يا أبو لا تنم أول النهار، أول النهار تقسم فيه الأرض، تقسم فيه الأرض، والبكور خير من النبات. الولد يحب أن ينام بعد صلاة الفجر، كان يطج أنا أنتهي الأمر يا رب. فلما صلى الفجر ذهب إلى السوق، ذهب إلى السوق وإذا بالفاتحة يأتون يجلبون الأموال، فقال لهم الولد تفضل تفضل لديك. فما شعر الأب إلا والإبن تماخ عند باب عند باب وش العلم يا أبوي إن قلت الباب على أساس قسم تأخر الفجر، وهؤلاء قسموا لهم منك. فقال له يا بني من مصاب فجر الى الظهر ياتي اليه الاعراب كل يوم ما فيها، ذكروها في احداث البلاد بيننا وبين وبين الابناء وهو اشتكى. لان هذا الولد تحير هذه الكيله وخاف بعدين ان ابدل من ناشئ. ثم قال من رحم الله الحديث انتقال نعم ضرب لا يجوز ان يقاتل الكفار الا بعد التاب. واما عباره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على بني مصطلح فقال العلماء انه قد سبق الدعوه. نعم إيه؟ نعم. أما من قذف عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين فإنه مرتد سواء قذفها بما رمت به من الإفك الذي نزل القرآن تكليمه أو بغير ذلك، لأن قذفه أمهات المؤمنين إهانة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يجعله تجوزا والعياذ بالله. فهذا مركب، والذي أرى أن لا تقبل توبته أيضا، والذي أرى أنه لا يسقط عن القتل ولا ترى قطعا بغيره. أما بقية الصحابة هم فيختلفون، يعني مثلا لو رمى أبا بكر أو عمر بالكفر والنفاق فهذا كافر. وأما بعض الصحابة فيختلف عن الحكم فيهم، عن الحكم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أبي بكر وعمر: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فجعل قولهما مشترك، وقال: اقتروا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وقذفهما يعني اسقط عدالتهما، فيكون مفضلا لكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. كلا الصحابة؟
لا،
هذا محل توقف، هذا توقف نظر، وينبغي أن يرى ما الحامل لهذا الغضب، أن يرمي هذا الشخص بالدين. نعم.
ما هو ضبط
السب الذي يسأل عليه؟ إيه؟ الضابط على السب والقذف والعيب. أحيانا تكون كلمة تدل على السب وأحيانا لا تدل. فمثل الذين قالوا إن الله بقي وأنا أمر، هذا سب معروف. والذين قالوا الله مظلوم هذا سب، والذين يقولون الله يظلم هذا سب.
شفنا بارك الله فيك ما فهم في الحصر هنا في الحديث السابق، مع أن غير هؤلاء الثلاثة يقتلون،
مثل
الذي يعيش في الأرض فسادا،
نعم،
مثل شارب الخمر،
هذا ذات يدخل بقوله المفارق الجماعة. حتى لو فرضنا أنه ما دخل، فالعموم هذا يخصص بالأحاديث الأخرى، لأن التخصيص من طرق الاستدلال. لو استدل بحديث عام وهناك حديث خاص يخصصه، قال لك الخصم هذا عام ومخصص.
لكن شيخ لو كان في حصر يا شيخ،
حتى ولو كان في حصر. نعم.
شيخ
الله يجزاك خير. أرأيت مثلا قل لا أجد في النوح إلي مخطم على طعام يطعمه إلا في المجد أو دم المسوح ولا رحمه. لا أجد في النوح إلي، ثم بعد ذلك وجد كالحمار أهلي مثلا. نعم.
قوله تعالى: ما يفعل القبل الذي يقبل عليه، هل يعني كل كلمة تحاصي عليها الإنسان؟
إيش؟
يعني ذلك أن كل كلمة تحاصي عليها الإنسان؟
نعم. لا، ما يجب المحاصي. المحاصي لا يجب مع المجراتي والأخير، لأنه قد، لكن لا تذكر الحسنة الكلمة الطيبة والرضيئة واللغو فيها خلاف. الرضيئة تذكر والطيبة تذكر، واللغو فيه خلاف، بعضهم يقول يكتب وبعضهم يقول لا يكتب. وظهر الآلام الكريمة أن لديه رقيب عقيم، ولا يلزم من ذلك أن يكتب. نعم. نعم. إنه كافر، لأن من سب رسولا فقد سب جميع الرسل، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. اسمع يا قول عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لا، ليس هناك رسول قبله، كل الرسل بعده، فجعل تكذيبه لنوح تكذيبا لجميع الرسل، لأن التكذيب لواحد تكذيب للجنس كله.